الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الانفصال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواب مطلقا ولو في العبادات. الكلام في الأمر العاشر من الأمور التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات مبحث الاجتماع، والغرض من عقد هذا الأمر بيان الثمرة المترتبة على مبحث الاجتماع، حيث أن المسألة الأصولية لا بد أن تكون ذات ثمرة أو ثمرات فقهية وعملية، وأن تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي. وعلى هذا الأساس يطرح هذا التساؤل، وهو أنه ما هي الثمرة الفقهية المترتبة على البحث عن جواز الاجتماع وامتناعه، وعلى فرض الامتناع يبحث عن ترجيح جانب الأمر أو جانب النهي، فما هي الثمرة المترتبة على هذه الأبحاث علامة استفهام. وينبغي أن يعلم أولا بأن الموارد التي يحصل فيها اجتماع الأمر والنهي، ويأتي المكلف بمجمع العنوانين، تارة يكون أمر المولى فيها أمرا تعبديا كالمثال المعروف للمسألة، وهو الصلاة في المكان المغصوب، وتارة أخرى يكون أمر المولى أمرا توصليا لا مدخلية لقصد القرب فيه، كما لو قال المولى لعبده مثلا حدث، وفي موضع آخر قال له لا تؤذي، غير أن العبد قد جمع بينهما في مورد واحد بأن حدث حديثا مؤذن للطرف المقابل، فهذا الحديث من جانب هو واجب، ومن زاوية أخرى هو حرام ومنهي عنه لفرض أنه أذية، أو مثلا للأمر التوصلي، أو مثلا أمرنا المولى بتطهير الثوب للصلاة، وفي موضع آخر نهانا عن التصرف في المغصوب وارتكابه، غير أن المكلف جمع بينهما في مورد بأن طهر ثوبه بماء مرطوب، وكيفما كان فأمر المولى لا يخلو إما أن يكون تعبديا أو توصليا، وعلى كل حال فما هي الثمرة المترتبة على مسألتنا هذه؟ واحد، فإن كانت نتيجة بحثنا في هذه المسألة الأصولية القول بالجواز، وخرجنا في البحث الأصولي حول هذه المسألة بنتيجة أنه يجوز الاجتماع ولا مانع من أن يكون الأمر والنهي فعليين، فإن خرجنا بهذه النتيجة فحينئذ بناء على هذا المسلك
لو أتى المكلف بالمجمع بأن أدى الصلاة مثلا في المكان المغصوب أو حدث بحديث كان مؤذيا للمقابل، يعني إما أمر تعبدي أو أمر توصلي. فلو أتى المكلف بالمجمع فلا بد من القول، وحيث طارح يا نتيجة هنا القول بالجواب، فلا بد من القول في الفقه بأن العمل هذا صحيح وموجب لامتثال أمر المولى. إذا هذا يحتاج قيد، وقد موجب لامتثال أمر المولى إذا كان المكلف قد أتى بالمجمع بداعي الأمر، يعني مو اعتباطا بدون قصد الأمر، مو بدون داعي الأمر، بداعي الأمر، وبالتالي يكون موجبا لسقوط أمر المولى، ولا يلزمه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه من دون فرق في ذلك بين ما لو كان المجمع عملا توصليا من قبيل تطهير الثوب ونحوه، أم كان عملا تعبديا كالصلاة في المكان المغصوب. والوجه في ذلك ليتعلى مسلك الجواز لا بد من القول بصحة العمل، والوجه في ذلك أن مسلك الجواز في حقيقته مبني على أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، فبالدقة العقلية هناك عملان قد تقارنا زمانا في مورد، وعندها فلا مانع من أن يكون أحدهما واجبا وموجبا لامتثال الأمر، والآخر حراما ومعصية. وهذا ما يصطلح عليه بالاجتماع الموردي. فلو أتى المكلف بالمجمع بداعي الأمر، بداعي الأمر كان مطيعا للأمر وعاصيا للنهي، نظير ماذا؟ الاجتماع الموردي. نظير أنه أدى الصلاة وفي أثنائها استمع للغيبة، أو نظير الصلاة مع النظر إلى المرأة الأجنبية وما شاكلوا ذلك. فتح الصلاة وقلت إشارحة أن نتيجة القول بالجواز في هذه المسألة الأصولية عبارة عن صحة الصلاة في المكان المغصوب وسقوط أمر المولى تعبديا كان أم توصليا بواسطة الإتيان بهذا المجمع. هذا كله رقم واحد. رقم اثنين، وأما إذا كانت نتيجة بحثنا في هذه المسألة القول بالامتناع، وخرجنا بهذه النتيجة من هذا البحث الأصولي القول بالامتناع وأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ففي هذه الصورة القائلون بالامتناع صاروا على فريقين. الفريق الأول ذهب جمع منهم إلى ترجيح جانب الأمر بأحد الوجوه المرجحة للأمر، وخلصوا إلى أنه في مادة الاجتماع، يعني المجمع، أنه في مادة الاجتماع الأمر هو الفعلي وأما النهي فساقط عن درجته الفعلية. والفريق الآخر وهم المشهور بينهم من ترجيح جانب النهي، وخلصوا إلى أنه في مادة الاجتماع النهي هو الفعلي وأما الأمر فساقط عن الفعلية. فها هنا مسلكان ومبنيان على القول بالامتناع، فلنأتي إلى محاسبة المسألة على كلا المبنيين. ألف، حتى نخلي ألف وباء يصرف عن واحد واثنين. واحد واثنين أصل القولين في مسألة الاجتماع. ألف وباء المبنيان اللي على القول بالامتناع. ألف على مثلك ترجيح جانب الأمر، نقطتين شارحة، بناء على هذا المسلك لو أتى المكلف بالمجمع كما لو أدى الصلاة في المكان المقصود أو طهر ثوبه للصلاة بماء مغصوب. ليش مثال؟ مثال التعبدي ومثال التوصلي، نقاط وما شاكلوا ذلك. فالحق أيضا على هذا المسلك الحكم بأن العمل هذا، العمل شنو كان؟ سواء كان صلاة في مكان مقصود أو تطهير للثوب لأجل الصلاة، أن هذا العمل صحيح وموجب لسقوط أمر المولى عن العهدة إذا كان المكلف قد أتى بالمجمع بداعي أمر مولاه. ومما هنا شوي ينضاف على مسلك الجواز، ومما يترتب عليه ثواب ولا يلزمه الإعادة في الوقت ولا القضاء في الخارج. وعلى هذا فمسلك ترجيحي جانب الأمر على الامتناع يشبه ويتحد مع مسلك الجواز من حيث النتيجة والمآل. غاية الأمر أن الفارق بينهما في نقطة واحدة، وهي أنه على مسلك الجواز هناك معصية وعقاب في عرض الإطاعة والثواب، في عرض لا في طول، لأنه هو في مجمع واحد أتى صلى المكان مقصود، يعني مطيعا للأمر عاصيا للنهي قبل قليل قلنا، وعليه فيكون مطيعا للأمر وعاصيا للعصيان في عرض منه، في عرض الإطاعة والثواب اللي مترتب عليه. أنه على مسلك الجواز هناك معصية وعقاب في عرض الإطاعة والثواب، بينما على هذا المسلك فإطاعة وثواب فحسب من دون معصية في البين. ليش؟ لفرض سقوط النهي عن الفعل الفعلية لكونه مغلوبا بالأمر. رجعنا جانب الأمر عليه، فالأمر غالب على النهي، يعني المصلحة الملزمة أهم هنا وأغلب من المفسدة الملزمة. فتحصل هاي النتيجة مال الألف فرع ألف، فتحصل أن نتيجة القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر عبارة عن صحة الصلاة في المكان المغصوب مثلا، وسقوط أمر المولى تعبديا كان أو توصليا ب على مسلك المشهور من ترجيح جانب النهي بناء على هذا المسلك. لو أتى المكلف بالمجمع بأن أدى الصلاة في المكان المغصوب أو طهر الثوب بماء مغصوب وما شاكل ذلك، فهل يكون هذا العمل على مسلك المشهور صحيحا أم فاسدا مسقطا للأمر أم لا؟ علامة استفهام. وينبغي ها هنا التفصيل بين التوصليات والتعبديات. فإن كان مجمع العنوانين عملا توصليا لا دخل لقصد القربة فيه، فنتيجة ذلك أن العمل هذا وإن كان حراما ومعصية، ليش وإن كان حرام ومعصية؟ نحن على مسلك المشهور ومرجحين جانب النهي على جانب الأمر، أن هذا العمل وإن كان حراما ومعصية إلا أنه موجب لسقوط الأمر التوصلي بنكتة أن غرض المولى في التوصليات إنما تعلق بذات العمل، وأما إيقاع العمل بأي قصد فليس بمهم للمولى فرضا. والمفروض أن ذات العمل يتحقق ويكمن ولو بالفرد المحرم. كيف؟ فلو طهر المكلف ثوبه بماء مغصوب تحقق عند ذلك ماذا؟ عنوان بين قوسين تطهير الثوب. فذات العمل تكمن ولو بالفرد المحرم ومع حصولي ومع حصول ذات العمل يحصل غرض المولى المبني على أصل الإيجاد. ومع حصول الغرض يسقط الأمر، وإلا لكان بقاء الأمر بدون غرض وهو عبث وقبيح يستحيل صدوره من المولى الحكيم. فالنتيجة أن المجمع إذا كان عملا توصليا فالإتيان به بداعي الأمر يكون موجبا لسقوط الأمر عن العهدة ومحصل للامتثال. وأما هذا في جانب التوصليات، هذا كلامنا كله على مسلك باء، مسلك المشهور ترجيح جانب النهي. وأما لو كان مجمع العنوانين عملا تعبديا كالصلاة في المكان المغصوب ففي ذلك تفصيل، يعني على القول بالامتناع وعلى مسلك المشهور من ترجيح جانب النهي وكان المجمع شنو عمل عبادي تفصيل. فذكر المصنف رحمه الله للمسألة صورا ثلاثة. الصورة الأولى ما لو كان المكلف عالما وملتفتا إلى الحكم والموضوع فكان المكلف يعلم بأن مكان صلاته مغصوب ويعلم بأن الغصب في الشريعة حكم حكمه هو الحرمان، ويعلم فساد الصلاة فيه. فإذا هو عالم ملتفت إلى كل من الحكم والموضوع، ولكن مع ذلك كله تعمد وأدى الصلاة في المكان المقصود، فلا إشكال ولا ريب في بطلان الصلاة حينئذ. والمشهور في الفقه قد أتوا ببطلان الصلاة في هذا المورد، وذلك ليش؟ وذلك لأن العمل في هذا الحال يكون مبغوضا للمولى ومبعدا عنه عن المولى، فلا صلاحية له، أي لذاك العمل، فلا صلاحية له لأن يتقرب به إلى المولى عز وجل. ليش؟ شيء المبغوض للمولى المبعد ما يصلح أن يتقرب به، على أساس أن روح العبادة قصد التقرب بها إليه عز وجل. ومع عدم قصد التقرب لعدم تمشيه، يعلم بأن مكان المغصوب، يعلم بأن الغصوب حكم الحرمة في الشريعة، يعلم بأن الصلاة إذا أتعب روحي تكون باطلة، مع ذلك كيف يتمشى منه قصد القربة؟ ومع عدم قصد التقرب لعدم تمشيه لا معنى لوقوع العمل عبادة صحيحة، فيقع العمل فاسدا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما إذا كان المكلف جاهلا تقصيرا، هذا في قضاء الصورة الثالثة. الصورة الثالثة يجينا حكم الجاهل القاصر، هذا تقصيرا يعني مقصر هو. ما إذا كان المكلف جاهلا تقصيرا بكل من الموضوع والحكم أو بالحكم فقط، ولا يعلم أصلا بأن الغصب في الشريعة حرام، فأتى وأدى صلاته في المكان المغصوب عن جهل، فهذا هو الجاهل المقصر. فحينئذ بناء على مسلك ترجيح جانب النهي، أيضا تكون عبادة المأتي بها باطلة ولا تكونوا مسقطة للأمر. والسر في ذلك إنه قد واحد يجي يقول ليش العبادة ما تقع صحيحة والحال هذا الجاهل مقصر. والسر في ذلك أن صحة العبادة إنما هي في ظل توافر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون العمل مما له قابلية التقرب به للمولى. هذا الشرط الأول أن يكون العمل مما له قابلية أن يتقرب به. الشرط الثاني أن يكون المكلف فعلا متمكنا من قصد القربى. الشرط الثالث أن يكون المكلف قد قصد القربة في الخارج بأن أتى بالعمل مع قصد القربة. نأتي إلى مورد الجاهل المقصر. ما زلنا في بيان السر ليش؟ لأنه صحة العبادة منوطة بذن الشروط ثلاثة. ذني ما موجودات في الجاهل المقصر، ليش ما تحكمون بصحة العبادة؟ نأتي إلى مورد الجاهل المقصر ونرى أن الشرطين الثاني والثالث متوفران في حقه، في حق الجاهل المقصر. فإن الجاهل غير الملتفت في حال جهله، وإن كان متمكنا من قصد القربة وقد قصدها، يعني الجاهل المقصد من يد صار في المكان المقصود. أول هو متمكن يقدر يقول قربة إلى الله، وثانيا قد قصدها همينا. فالشرط الثاني والثالث متوفران لو ما متوفران. فإنه وإن كان متمكنا من قصد القربة وقد قصدها في الخارج، إلا أن الشرط الأول منتف في حقه. ليش منتف في حقه؟ هذا هو منشأ فتوانا بمن ببطلان العبادة. ليش منتف الشرط الأول؟ على أساس أن التكاليف فعلية في حق الجاهل المقصر. بل قد واحد في باله يجي أنه ما منجزة، ما ظن منجزة، قلنا فعلية. انت على نفسك الآخر أكون مرتبة رابعة للحكم، مرتبة التنجس. التنجس منوط بمن؟ بعلم المكلف وجهل المكلف. بس احنا جنو ما قلنا ان الاحكام منجزة على اساس ان الاحكام، ان التكاليف منجزة فعلية في حق حق الجاهل المقصر. وعندها فتكون الصلاة التي أتى بها في المجمع مع ترجيح قال ما ننسى مع ترجيح جانب النهي. إنه تكليف لو ما تكليف زي التكليف هنا فعلي لو مو فعلي في حقه. فتكون الصلاة التي أدى بها في المجمع مع ترجيح جانب النهي ماذا تكون الصلاة؟ في منهيا عنها فعلا منهيا عنها فعلا. ومن المعلوم أن النهي دال على منه على الحرمة والمبغوضية الفعلية فيكون العمل بالتالي مبغوضا للمولى فيكون العمل بالتالي مبغوضا للمولى والمبغوض مبعد عن المولى. وعندها فكيف يمكن أن يكون ما هو المبغوض والمبعد مقربا للمولى؟ علامة التعجب. ومع عدم وقوعه مقربا لا يكاد يحصل بذلك العمل لا يكاد يحصل الغرض يا غرض الغرض الموجب المن لسقوط الأمر. فالغرض باق على حاله ومع بقاء الغرض يبقى الأمر ولا وجه لسقوطه. فالنتيجة أن الصلاة في المكان المغصوب على مسلك المشهور في هذه الصورة الثانية مع كون المكلف جاهلا مقصرا الصلاة باطلة. دليله مهم بهذا السر أنه ليش العمل يقع باطلا مع أن الجاهل مع أن المكلف جاهل غير ملتفت إلى كل من الحكم والموضوع أو إلى الحكم فقط ومع ذلك يفتون بمن ببطلان صلاته. الصورة الثالثة نقرأها. قال رحمه الله الأمر العاشر أنه لا إشكال في ماذا؟ في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع كيف أتى به؟ بداعي الأمر. هذا مهم يعني كون يأتي به بداعي الأمر عند ذلك يوجب سقوط الأمر. هذا شوكيد على يقال هذا اللي وضحناه رقم واحد على القول بالجواز مطلقة. مطلقة يفسر يقول ولو في العبادات يقول بلا فرق بين أن يكون المجمع عملا توسليا أو يكون عملا تعبديا. وإن كان في عرض الإطاعة والثواب شنو أكو؟ أكو معصية للنهي أيضا. هذا كله رقم واحد اللي وضحناه، ووضحت الوجه في ذلك بقول عند مقطع، والوجه في ذلك أن مسلك الجواز مبني على إلى آخر ما عرفتموه. كل فقرة كنت تعرفها مع الوجه وإن لم يذكر هنا في المتن، حتى يصير عندك شوية قابلية ذهنية أصولية. زين، رقم اثنين قلنا شنو؟ وأما إذا كانت نتيجة بحثنا الأصولي القول بالامتناع، زين القول بالامتناع صاروا على فريقين اللي وضحنا، فريق فرع ألف ترجيح جانب الأمر، فريق فرع باء ترجيح جانب النهي اللي هم المشهور. قال وكذا الحال، يعني شو وكذا الحال؟ يعني لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمور. شو كذا الحال هذا؟ على القول بالامتناع، بس متى يا فريق منهم؟ مع ترجيح جانب الأمر بأحد الوجوه المرجحة للأمر، إلا أنه هذا إشاء لمن؟ إشاء إلى ما ذكرته لكم. وعلى هذا فهذا المسلك يتحد يشبه مسلك الجواز من حيث النتيجة والحكم. هذا يبين الحلف المائز بينهما نقطة واحدة، يقول إلا أنه لا معصية عليه على منه؟ على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر. على هذا المسلك يقول ماكو معصية، أما على مسلك الجواز هناك معصية في عرض الإطاعة. زين، بعد فرع باء، وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي مسلك المشهور. قال هنا عرفتم أنه لازم نفصل بين الترسليات وبين التعبديات، فهو الآخود رحمه الله أيضا في المتن أول مرة يبين التوسليات ثم يبين التعبديات. يقول وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به، أي بإتيان المجمع يسقط أمر المولى عن العهدة به، يعني الأمر بالمجمع مطلقا، سواء كان مطلقا في قبال التفصيل اللي راح يجي في العبادات، يعني سواء كان مع الالتفات إلى الحرمة أم لا، سواء كان مع الالتفات إلى الحرمة أم لا. زين، هذا شو وقت يسقط الأمر مطلقا؟ في التوصليات، قال في غير العبادات، يعني في التأصليات. ليش؟ هذا اللي حصول وضحت لكم بقول عند مقطع السر في ذلك. الغرض في التأصليات منه هو ما هو؟ بما المتعلق بذات العمل. قال لحصول الغرض الذي هو مبني على أصل الإيجاد يحصل هذا الغرض الموجب للأمر. هذا هو يعني ديدن المتقدمين هكذا 4% ويحتاج توضيحه إلى أنه نبين واحدة واحدة. الغرض في التوصليات متعلق بمن؟ وهذا الغرض متى يحصل؟ وإذا حصل شي يصير؟ هذا اللي وضحت لكم، والسر في ذلك أن غرض المولى في التوصليات إنما تعلق بذات العمل. قال وأما في العبادات، وأما فيها ضمير فيها يرجع لهذا لفظ العبادات اللي تقدم قبل قليل، وأما في العبادات شو يقول؟ فلا، يعني شنو؟ فلا يسقط الأمر. راح يبين الصورة الأولى والصورة الثانية، لأنه الآن جنابك عرف بأنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية العبادة محكومة بمن؟ المحكومة بالبطلان. يعني ماذا يعني اتيان هذا المجمع؟ لا يوجب سقوط ماذا؟ سقوط أمر المولى. لذا قال وأما في العبادات فلا، دمج الصورتين، الصورة الأولى اللي وضحتها لكم والصورة الثانية اللي قررناها، دمجهما في قوله مع الالتفات إلى الحرمة موضوعا وحكما هذه السورة الأولى مع الالتفات إلى الحرمة موضوعا وحكما، السورة الأولى. السورة الثانية قال أو بدون الالتفات، لكن كيف؟ تقصيرا مو قصورا. يعلل هذا اللي وضحت لكم السر في ذلك، هذا اللي هو مهم، أنه ليش العبادة باطلة مع أن المكلف شنو؟ جاهل مقصر ما ملتفت إلى الحرمة. يقول فإنه، أي فإن غير الملتفت إلى الحرمة، يعني الجاهل مقصر، فإن الجاهل مقصر، وإن كان يتوفر فيه الشرطان الثاني والثالث، وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات متمكن من قصد القربة، ما نقول لا ما متمكن. الشرط الثالث وقد قصدها أيضا في الخارج، إلا أن الشرط الأول منفي في حقه، إلا أن عدم الالتفات مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أفضل، لأنه مبغوض والمبغوض مبعد عن المولى، فكيف يكون المبغوض مقربا للمولى؟ وبدونه، وبدون وقوعه مقربا، لا يكاد يحصل بذلك العمل الغرض، يا غرض الموجب للأمر به عبادتان على وجه العبادية. فإذا الغرض باقي الأمر باقي، فالأمر باق لا وجه لسقوطه. فإذا الأمر باق لابد أن نحتي بمن؟ ببطلان ذاك العمل أيها المكلف. تعال عيد، إذا بالوقت عيد، وإذا بالخارج ماذا؟ اقضي كما لا يخفى. وأما الصورة الثالثة، صورة كون المكلف جاهل قصوري. والحمد لله والله. وأنفاسكم.